قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
وتآصينا فكنا في ذراها مسلمين
في رحاب الوحي والقرآن سنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه حلقة جديدة في رحاب القرآن الكريم. أسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على فضيلة الشيخ الدكتور طه الدليمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وما زلنا نتحدث عن القضية. قلتم بارك الله فيكم إن المسلم لابد أن تكون له قضية، فالعبادة وحدها لا تكفي، عباد بلا قضية ينتهون فينتهي الدين، أما عباد بأخلاق وعلم وقضية هو دين مستمر ودعوة مستمرة ودولة قائمة قوية. وكنا قد انتهينا عند سؤال مؤدى، هؤلاء العباد هم على شاكلة واحدة أم هم صنوف، وما هي صنوفهم؟ بارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله صحبه وأتباعه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. حينما ننظر إلى أقسام الناس بالنسبة للمنهج الذي كتبه الله تعالى ونحن نتملاه من خلال النظر في الحكمة التي جعلت التنزل على هذه الشاكلة، تنزل أول القرآن، فنزلت سورة العلق ثم القلم ثم المزمل ثم المدثر.
نعم.
واستخلصنا منها أن الله تعالى يريد أن يبدأ المسلم بالعلم ويكون مزودا بالخلق، ثم العبادة وصولا إلى الرسالة.
نعم، القضية.
فأنت صاحب علم وخلق وعبادة وعندك رسالة وقضية اجتماعية.
نعم.
والقضية هي القول الثقيل، لما قال له في سورة المزمل، السورة الثالثة نزولا، إن سنلقي
عليك،
كانت العبادة والخلق والعلم، الله تعالى يقول إن سنلقي، إذن القول الثقيل لما يلقى بعد.
نعم.
فلما نزلت سورة المدثر كان هو القول الثقيل، إن سنلقي، سين الاستقبال، حتى حققت بعد 6 أشهر أو بضعة أشهر،
قم فأنذر،
قم فأنذر، هذا هو القول الثقيل.
نعم، كن صاحب قضية.
ولكن الإنسان بطبعه رغم أن الله تعالى أن العبادة من دون قضية لا توصل إلى الجنة، الله في القرآن يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. رمضان يعتبره عموم المسلمين شهر العبادة، والمفروض مع العبادة تكون القضية حاضرة، غير أن الإنسان بطبعه ميال إلى الدعاء. وأنا قلت علينا أن ننقل سير العظماء بما هي عليه، بحسناتهم الكبيرة وبتقصيراتهم الصغيرة أو حتى الكبيرة أحيانا، حتى يطمئن المسلم إلى أن الفرصة للعظمة الربانية مفتوحة أمامه، فالعظيم ليس عظيما في كل شيء. خلى الأنبياء عليهم السلام، هؤلاء صنف آخر، ليس العظيم عظيما في كل شيء، بل ينبغي أن لا يكون عظيما في أشياء من أجل أن يكون عظيما في الأشياء الأخرى، لأن طاقة الإنسان محدودة ولا يمكن أن تتوزع على كل المفاصل. لا بد من التقصير في بعض المفاصل لحصرها في المفاصل الأخرى. لذلك الذي يركز على العبادة يقصر في العلم، ويركز على العلم تركز يقصر في العبادة، ولكن ينبغي أن لا يكون التقصير تحت مستوى الواجب. تحت مستوى الواجب. العظماء إذن يقصرون، والإنسان في العموم بطبعه ميال إلى الدعاء وتجنب المشكلة. والله قال عن أهل بدر وهم خيرة البشر بعد الأنبياء، قال وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ما هم طبعهم، ولكن الله دفعهم حينما ذكر هذه الآيات التي تثير حتى النائم، تثير حتى النائمين. الله تعالى يريد منكم أن تكونوا كلماته التي تتحرك على الأرض، أن تكونوا مظهرا من مظاهر قدر الله الضارب. أنت قدر الله. الله أكبر، هذه المنزلة العظيمة. كيف حينما يتملى الإنسان الضعيف هذا المعنى ويتجلاه من هذه الآيات، كيف لا يشتاق إلى هذا الشرف؟ إذن تنتفض على ضعفك، تنتفض على ضعفك، تنتصر عليه، تتحرك. لكن هذا يحتاج إلى استحضار دائم. من الناس من لا عبادة له ولا قضية، وهؤلاء والعياذ بالله شر الناس.
هذا هو القسم الأول،
شر الناس هؤلاء. ومن الناس من عنده قضية بلا عبادة، وهؤلاء أهل الباطل الذين ينتصرون إن لم يجدوا أمامهم حقا يقاومهم بأهله. ومن الناس من عنده عبادة بلا قضية، بلا جهاد، بلا رسالة، عبادة، وهؤلاء الضعفاء المهمشون، هؤلاء المتمسكنون على موائد اللئام. ولا أقصد بالموائد موائد الطعام، موائد الطعام، لا، هؤلاء في الهوامش، هؤلاء يقودهم أهل الباطل، هؤلاء هم ضحية مشاريع أهل الباطل، هؤلاء الذين لا يؤبه لهم بل قد يحترمون ويكون لهم من القدر ما يكون. لماذا؟ لأن احترامهم مقصود من أهل الباطل لتنفيذ غايات، فهم مسامير في عجلات، والإنسان أسمى وأعظم. والقسم الرابع هو القسم المقصود من الله تعالى، هو الذي فهم الدين عبادة وقضية، عبادة وقضية، وبهذا يكون النصر بالعبادة والقضية. لكن هناك مطب، ولازم نبين مطبات الطريق. رب العالمين في سورة البقرة ما بين سبيل المؤمنين إلا ما بعد بين لهم مطبات الطريق التي وقعت فيها الأمة، أمة بني إسرائيل اللي سبقتهم، قالوا هاي المطبات، ترى شوفوها، وهاي قصصهم، هاي قصة البقرة، وهاي قصة طالوت، وهاي هذه المطبات اللي موجودة، وبين لهم المطب اللي وقع فيها آدم عليه السلام. نحن نريد أن نبين بعض المطبات هنا. أن بعض الناس علم أن الدين لا بد أن يكون مع العبادة هناك رسالة وقضية. هنا بعض الناس يحتال على نفسه باللا شعور.
كيف؟
فيرجع إلى ضعفه حينما يتبنى قضية خارجة عن تيار المجتمع. المجتمع فيه مشاكل كبيرة، فيه مشاكل ينبغي أن تعالج.
نعم.
هو يحيد
نمثل
ميلا لطبعه.
نعم.
ميلا مع طبعه يحيد عن مواجهة المشكلة الكبرى، فيذهب إلى معالجة المشاكل الفردية، يعني يهرب من المشكلة الاجتماعية إلى مشكلة جزئية فردية. فمثلا في الدعوة، بدل أن يواجه المجتمع ويقول له هذا هو الباطل الأكبر ينبغي أن تنتهي عنه، يذهب يترك هذا الواجب ويذهب يدعو أفرادا في زوايا مغلقة أو زوايا محدودة، أو حينما يعرض للقضايا العظمى يعرضها بأسلوب لا يتناسب مع شدتها، وفي هذا ترسيخ لها. يعني الإنسان ينبغي أن يعطي كل شيء استحقاقه، يعني لو اعتدى إنسان على أهلك وأنت في الشارع وضرب أهلك مثلا، زوجتك تمشي معك في الشارع وجي إنسان رقيع ضربها أو اعتدى عليها اعتداء معينا، ماذا تقول له؟ تقول له رفقا يا أخي هذا لا يصح، يعني ما يجوز والأخلاق ما، بالعكس هذا سيطمع إن ضربها اليوم فسيقتلها، اقتلها أمس إما قتلا معنويا أو قتلا حسيا،
اقتلها غدا
بالعكس. نعم. لأنك أنت بهذا الأسلوب رسخت اعتداءه وأطمعته فيك وفيها.
يا ويلو يا سواد ليلو اللي حاول يعمل حاجة زي
المهم هذا ما يفعله الرجال، يعني ما يفعله البشر الأسوياء، بمعنى أن صنفا من الناس يأخذ من القضايا إما القضايا الفردية السهلة، وإما يعرض القضايا الاجتماعية الخطيرة بأسلوب هو أقرب إلى الهوان.
نعم.
أشوف بعض الناس يجي يمتدح رؤوس باطل، رؤوس باطل، عمائم باطلة، عمائم التشيع الفارسي، لأنهم أحيانا يخدعوننا على طريقة تعدد أدوار ووحدة هدف. الآن تبرز أسماء موجودة على بعض الفضائيات.
نعم.
أسماء موجودة هم رؤوس باطل، وهذا الرأس رأس الباطل مخلي على رأسه علامة أنه رأس في الباطل، يعني الراية شلون الراية الحمراء مخلي راية سوداء، لأنه يسمعنا كلاما معسولا، والله ترضى عن أبو بكر، هو يروح يلعن أبو بكر بعد كل صلاة، هو ترضى عنه أمام الناس لأنه يتبع مبدأ التقية.
نعم.
ويأخذ في اعتقاده عليه أجرا، هو يقول ما في فرق وما كذا وهذا ويكذب علينا، هو ينفذ دورا قد وكل إليه.
نعم.
ليخدع كثيرا من الناس، لأن شيعة، يعني لأن الشيعة الآن يعني مثلا في العراق عملوا ما عملوا، ومع استثناءنا للقلة التي لا أثر لها، طبعا بعد ما عملوا ما عملوا ووصلوا إلى ما يريدون، أنت من وصلت الغاية تريد الهدوء، فتبدأ تطرح شعارات الماكو فرق.
نعم.
وحينما هناك تكون هناك ظروف عالمية أو كذا أو مقاصد معينة يطرحون لنا هؤلاء المتبرعين اللي يمثلون دور معين،
أفكار التقريب وال...
نعم.
والوحدة،
كله ضمن منظومة وحدة الهدف.
نعم.
أدوار متعددة يتوزعون الأدوار فيما بينهم، والهدف واحد، يفرقون صفنا ويصلون إلى ما يريدون أن يصلوا إليه فيما بيننا، بعضنا مع الأسف ينخدع بهم ويبدأ يمتدعهم ويتجنب المشكلة، يريد أن يتجنب المشكلة.
نعم.
هؤلاء كثير منهم نسمع منهم وهم لا يكتفون بأن يقتصروا بالضعف على أنفسهم، يريدون أن يكونوا دعاة للضعف محتجين بالقرآن بطريقة معكوسة.
نعم.
يعني شلون هذا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، يعني هو ما يكتفي أنه هو ما يصلي، لا لا يروح ينهى غير عن الصلاة، يعني هو ما يكتفي أنه هو ضعيف، يعترض على الأقوياء ويصفهم بالتشدد. ويأتي إلى مثل قوله تعالى، يقول لك يا أخي ما الله تعالى قال الموسى عليه السلام،
نعم،
وقد أرسله إلى طاغية الأرض فرعون وهو وأخاه، قال
اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. يا أخي ما فرعون الله تعالى أمر من يقول له قول لين؟
نعم استدلال طيب. في غير موضعه.
طيب ما يخالف هذا القول اللين في نقطة الشروع أم في مدى المسار كله؟ يعني شلون غير احنا نفهم؟ يعني أنت الآن حينما تخالفني وأنت على أدب وخلق طبعا لازم أقول لك القول اللين، لا شلون يعني؟ لكن أنت في أثناء المسار
إذا تنادى
اعتديت علي ويعني طعنت فيها وغلطت في حقي وأنا أظل أقول القول اللين. الله تعالى يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، يعني واحد يجي يختصر إلا بالتي هي أحسن، طيب وفيه اقرأ نهايتها إلا الذين ظلموا منهم. هذا القول اللين هذا أصبح نهاية التوجيه ونهاية الأدب في الدعوة وكأنه ليس من قيود أخرى. طيب تعالوا لنرى هذا القول اللين، شوفوا اقرأ الآيات، نحن معكم بالقول اللين، والله نحن ما مشتهين الشدة لأن الشدة بها شدة.
نعم
اقرأ الآيات اللي في سورة طه. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا، أي لا تتهاونا، ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. أنا حينما أقول أريد أن أدخل إلى أعماق النفس، نفس المشاهد، نفس المسلم، وحينما أقول أن العظماء عندهم جوانب ضعف، بل كثير من الأحيان هذا الضعف هو طبعي، ضعف طبيعي.
نعم
بعض الناس يتصور أن العظيم والشجاع لا يخاف، لا والله يخاف، هل هناك شجاع من موسى يعني عليه السلام؟ هل هناك شجاع من موسى وهارون هم أنبياء الله
مؤيدان
من الله؟
نعم
ومع ذلك بكل صراحة والقرآن يسجل عليهم أنهم قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. الخوف الموجود في نفس كل واحد منا هذا خوف طبيعي
الجبلي،
خوف طبيعي لم ينجو منه حتى الأنبياء عليهم السلام. فخوفك لا يعني أنك ناقص، بل يعني أنك إنسان كامل أو متكامل، لا يوجد إنسان كامل، متكامل بكل طبعك، بكل عناصر هذا الطبع وتركيبة هذه النفس، أنت إنسان متكامل. أنت لو لم تخف أنت لست إنسانا، لكن مع هذا الخوف هم لن يقصر في الواجب، فخوفك لا ينبغي أن يمنعك من أداء الواجب. لماذا؟ لأن الله معك، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فأتياه فقولا. هنا قال فقولا، فقولا له قولا
لينا،
وهنا ماذا قال؟
فقولا
هنا فقولا وهنا فقولا. لماذا نترك فقولا الثانية ونأخذ بفقولا الأولى؟ ليش يعني هو انقطع؟ وهذا تقطيع القرآن، الله تعالى ذم أصحابه. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، عضين أي أعضاء، أعضاء، والعضين أيضا من العضو وهو الكذب. حينما نقطع القرآن نقع في الكذب. فقولا إنا رسولا ربك، ليش هو يعترف بالرب؟ هاي إهانة إليه. بمعنى أن القول اللين في الأسلوب وليس في المضمون. الحقائق هي الحقائق، وإنما ألين معك بالأسلوب، أما الحقائق فكما هي. هذا خطأ جوهر يقع فيه هؤلاء الناس الذين فهموا الدين قضية ولكن ذهبوا إلى القضايا اللينة الهينة أو القضايا الفردية التي لا علاقة لها بالمجتمع. الله تعالى يقول فأتياه فقولا، هذا هو القول اللين. القول اللين فيه كلام شديد مضمون شديد، فقولا له إن رسول ربك، أنت لست الرب، وقال أنا ربكم الأعلى، ما يعترف برب. وبعد هناك حقيقة يكرهها كل حاكم على الأرض ولا يقبلها ولا يتفاوض فيها. أي حاكم الآن على الأرض تستطيع أن تتهمه بأنه يظلم شعبه؟ وأنت من شعبه، يعني موسى وهارون عليهما السلام كان من شعبه،
بل هو ربيبه،
بل هو أحسنت، بل هو ربيبه، وقد رباه فرعون.
وجاي
طالبه ويقول له أنت ظلمت شعبا أو قسما من شعبك. لا، وجاي مو بس يطالب بحقوقهم، لا، يقول أنا راح أخذهم وامشي. وين هذا يعني؟ وين يمشي؟ وين تمشي بيهم؟ وين هذا الخروج على الحاكم؟ طيب أنا أخاطب كل إخواني، كل إخواني مع حبي واعتزازي، إخواني الذين أسمعوني مئات المرات هذه الآية، فقولا له قولا لينا، أخاطبهم وأقول لهم أي لين في مضمون هذا القول اللين؟ قالوا له فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، اتهام واضح وبوجهه، ولا تعذبهم، أنت تعذب طائفة من شعبك. وأنت طائفي، لأن هذه الطائفة من شعبك ليسوا من نسبك، يعني هذه لوازم الاتهام. ثم قال، وهذا بتوجيه الله، قد جئناك بآية من ربك،
تاني
تأكيد
تاني.
وبعد والسلام ما بها مجابلة على من اتبع الهدى. فرعون لحد الآن هو ما متبع الهدى، بعد ما متبع
بلا سلام،
إذا لا سلام لا مسالمته.
ما
تقول لي هذا وين القول اللين؟ أسألكم بالله وين القول اللين؟ القول اللين يبقى موجودا في الأسلوب، ولكن المضمون كما هو. ثم قال، يعني شوف الشدة،
تهديد،
إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب
وتولى. ده تهديد، وصلنا لدرجة أعلى.
فإذا كان القول اللين يا إخواني بهذه المضامين نحن معه، إذا كان القول اللين خاليا من هذه المضامين هذا ليس من دين الله، هذا كذب على الله وكذب على دينه، وهذا تقطيع لآيات الله. ولذلك الله تعالى في سورة الإسراء في آخرها، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، إذ قال له فرعون إني لأظنك يا موسى
مسحورة.
فرعون أخطأ في حق موسى وسبه، يقول أنت سحار، أنا أروح أنا على واحد يقول أنت سحار، هذه مسبة، وأي مسبة أقذع. فرد عليه موسى قال لقد علمت، شوف العزة والإباء والرجولة، وهو موصى بأن يقول قولا لينا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب، شوف الربوبية، السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورة.
واحدة بوحدة.
هاي العزة هي كلمة، إن قلتها مت، وإن لم تقلها مت، فقلها ومت، فقلها. كلنا ميتون، ولكن شتان بين من يموت وكلمته في صدره لا يستطيع أن يصرح بها إلا مع زوجته في مطبخها، أو في عبه، في جيبه، احنا نسميه عب العراق. هاي بعبه يسولف، شلون هذا اللي قال سبيت مدير الناحية، كنت سبيت مدير الناحية؟ قال لي، قلت له اليوم كذا وكذا، بعدين انت سبيته؟ قال لي ايه بقلبي. تبقى كلماتهم محصورة. نحن أتباع موسى عليه السلام، نحن أتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. بل من أعجب الأمور أن الله تعالى وضح القضية بآيات كثيرة من القرآن، ومع ذلك لا ينتبه لهذه الآيات وكأنها ليست من كتاب الله. تعال إلى هذه السورة العظيمة، سورة الممتحنة في الجزء 28.
نعم،
هذه سورة عظيمة ترسم منهاج أهل القضية، أهل الرسالة بقوتهم وضعفهم. الضعف ليس مناقضا للإنسانية أو للبشرية،
نعم،
ولكن الضعف إذا استمررنا عليه هذا يتناقض مع إنسانيتنا، هو من لوازم بشريتنا، ولكن الاستجابة له والاستمرار معه من نواقض إنسانيتنا ورساليتنا.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم، وخرجوكم من دياركم،
نعم،
وعادوكم وكفروا بما جاءكم من الحق، أن تؤمنوا بالله ربكم بسبب هذا الإيمان، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. ثم يتكلم رب العالمين ثم يقول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي من الأنبياء،
نعم،
إذ قالوا لقومهم، ماذا قالوا؟ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة. شوف أنا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، عكسها واللي تتساوق معها، وبدأ احنا نبتدأ بالعداوة، وبدأ وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، البغضاء في النفس والعداوة في العمل والظاهر، أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك.
نعم.
هذه لا تقتدوا بها.
نعم.
هذا استثناء.
استثناء،
هذا عن موعدة وعدها. نعم. إياه. ثم ما أنا لا أريد أن أفصل في هذه الآيات، وإنما نعم. أريد أن أخذ الخلاصة التي أريد أن أصل إليها. ماذا يقول الله تعالى بعد ذلك في الآية السابعة؟ يقول عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين منه، بين بيش موصوفين، عاديتم منهم، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. هنا جملة أمور، هنا أننا نحن الذين عادينا،
نعم،
مو نحن يعني حائط صيص، لا لا والله أنا ابتدأ بالعداوة، والله أنا أكفر بهم وأنا أعاديهم.
ولكن لماذا العداوة؟
العداوة لأنهم لم يؤمنوا بالله.
طيب.
ولأنهم عادونا.
نعم، إذن العداوة في الله.
العداوة في الله، نعم،
ولله،
ولأنهم أخرجونا من ديارنا، ولأنهم قاتلونا، ولأنهم ولأنهم، كل هذا ينبغي نحن أن نواجهه بالعداوة.
نعم.
فنحن الذين عاديناهم. ثم تبتدئ السورة بذكر المودة، وتنهى المسلم عن أن يبتدئ بالمودة، وتقول له هذه الآية إن المودة هذه ليست هي طريقة هداية الضالين.
نعم.
شوف كثير من الناس يقول لك احنا نواددهم حتى نكسبهم، والحقيقة هو مكسوب، هم الذين كسبوه.
نعم.
إلى صفهم، لماذا؟ لأنه ترك الحق وبيانه، هو يريد يكسبهم من نفسه مو يكسبهم لرب العالمين. شوف الحيل النفسية اللي يقع فيها الإنسان. الله تعالى هنا يقول عسى الله أن يجعل، المودة هو الله هو يجعلها وليس أنت، والمودة لا تكون إلا بعد العداوة. قال وبين الذين عاديتم منهم مودة، فالمودة جاءت بعد العداوة. أنت تعجب كيف تكون مودة بعد العداوة. الله تعالى يقول أنا القدير، والله
نعم.
قدير
نعم.
والله غفور رحيم، والله قدير والله غفور رحيم. إذن المسلم صاحب قضية
نعم.
وصاحب رسالة اجتماعية يواجه بها المجتمع ولا يحيد عن أداء هذه الرسالة في الزوايا المغلقة أو الأماكن المحدودة، أو يأخذ الجانب الفردي منها، أو يأخذ الجانب اللين من جوانب الدعوة بحيث يتسلل هذا اللين من الأسلوب
نعم.
إلى المضمون، فإنه بذلك رجع كما هو حال أولئك الذين فهموا الدين عبادة بلا قضية. وهنا
نعم.
تكتمل الصورة. البشر منهم من ليس عنده عبادة ولا قضية، وهؤلاء شر الناس، ومنهم من طبعا هؤلاء شر الناس
نعم.
لأنه حتى في الدنيا ما ينصرون
نعم.
ومنهم قضية بلا عبادة ولا ينتصرون على باطلهم إن لم يجدوا حقا يقاومهم بأهله
نعم.
وهناك من فهموا الدين عبادة بلا قضية، وهؤلاء هم المسحوقون. ومنهم من فهم الدين قضية وعبادة، أو عبادة وقضية، ولكن بعض هؤلاء صنف يغلب عليهم طبعهم الضعيف فيحتالون على أنفسهم ليرجعوا كي يفهموا الدين عبادة بلا قضية.
إذن فضلت الدكتور، يعني لسان حال إخواني الآن يقولون نريد من الدكتور أن يحدد لنا أو أن يبين لنا، أن يوضح لنا، إذن ما هي قضيتنا، ما هي قضية المسلم؟ إجابة السؤال بعد الفاصل بإذن الله تعالى. وإخواني هذا فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن ما هي القضية؟ السائل يقول حدد أو وضح لنا قضية نقوم عليها الآن.
من دون مصطلحات علمية
نعم.
وتقعيدات وتفارع، قضية مسألة سهلة. القضية هي المشكلة الأعظم التي في المجتمع
نعم.
المشكلة التي تشكل الخطر الأكبر على المجتمع ننشغل بعلاجها، هاي القضية، أن تنشغل بعلاج ومواجهة الخطر والمشكلة الأكبر في المجتمع
نعم.
وهذه تتغير حسب المجتمعات طبعا. حل هذه المشكلة سيقف أمامه عوائق
نعم.
فتتولد هناك مشاكل جزئية، يعني أنت تنشغل باجتياز هذه العوائق حتى تصل إلى الهدف. والمسلم يربط كل هذا بإقامة شرع الله والمجتمع الرباني. يعني كل هذا، يعني العمل، هو يهدف إلى شيء أكبر منه، أنه نحن نعالج هذه القضايا أو هذه القضية الكبرى مع القضايا الأصغر اللي تقف وتتولد أثناء المسير. وفي بالنا أننا نقيم المجتمع الذي يخضع لدين الله وشرع الله إرضاء لله وصولا إلى جنته ومجاورته في الجنة.
نعم يعني فضلت الدكتور، هذه القضية التي هي قضية مجتمع، هل هي قضية واحدة أم أنها تختلف باختلاف المجتمعات وتختلف باختلاف أفراد المجتمعات؟
نعم، وهذا سؤال كثيرا ما يطرح
نعم.
وأنا أجبت عنه بالتفصيل في كتاب لابد من لعن الظلام الذي كتبته قبل الاحتلال بفترة
نعم.
وتكلمت عنه في لقاءات ومحاضرات عديدة، بينته وفصلته، والكتاب منشور على الموقع
نعم.
موقعنا القادسية
نعم.
القضية تختلف باختلاف المشكلة والمشكلة تختلف باختلاف المكان.
نعم.
اختلاف المجتمع. وإذا القضايا تتنوع.
نعم.
لا يمكن لكل المجتمعات أن تنشغل بقضية واحدة، وإنما حسب المشكلة تكون القضية، وحسب القضية تكون الرسالة. غير أنه نحن كمسلمين نختلف عن غيرنا، يعني علاجنا للقضايا لابد أن يتطعم وينبني ويتأسس على كوننا مسلمين نرجع إلى شرع الله، وهذا يقتضي منا الآتي.
نعم.
وبكل بساطة وسهولة ويسر أقول لكل انطلاق وحركة قاعدة ينطلق منها المتحرك، ومحور يسير فيه مسار.
نعم.
فهناك إذن قاعدة انطلاق وهناك محور انطلاق، ينبغي أن لا نخلط بينهما. أنا مسلم، مرجعيتي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يقتضي مني أنني أنطلق من قاعدة التوحيد حتى أثبت إسلاميتي.
نعم.
أنطلق من التوحيد والعقيدة والإيمان، ثم بعد الانطلاق، هذه قاعدة الانطلاق، أنظر إلى الواقع لأرى أي مشكلة وأي خطر أكبر يتهدده فأواجهه. وهكذا فعل الأنبياء عليهم السلام. أنا ما أتكلم من جيبي.
نعم.
أنا أتكلم من خلال النظر في القرآن وفي السنة وفي سير الأنبياء عليهم السلام. كل الأنبياء اجتمعوا في قاعدة الانطلاق،
التوحيد.
التوحيد اجتمعوا في الأساس، كل دعواتهم، كل قضاياهم، وكل رسالاتهم على تنوعها اجتمعت في شيء.
نعم.
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، هذا اطلاق، ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا هي لا اله الا الله. وما ارسلنا من قبلك من رسول، هذا يعني الكلية.
نعم. الحصر،
الكلية، لا يوجد رسول الا وقد بعث بهذا.
نعم.
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الانطلاق لا إله إلا أنا فاعبدون. العبادة بحسب القضية تتنوع.
نعم.
بحسب القضية تتنوع، والأمثلة توضح المقصود. حينما نأتي إلى لوط عليه السلام مثلا، المشكلة الأكبر التي واجهته الشذوذ الخلقي. لوط عالج الشذوذ الخلقي.
نعم.
شعيب عليه السلام عالج المشكلة الاقتصادية.
نعم.
التطفيف
في الكيل والميزان،
في الكيل والميزان، وهذا يعني أن هناك مشكلة في أرزاق الناس.
نعم.
أن هناك خللا في المنهج الاقتصادي الذي عليه الناس في زمانه. فشوف دعوة لوط عليه السلام ودعوة شعيب عليه السلام اجتمعت في التوحيد وافترقت في القضية.
نعم.
موسى عليه السلام في زمن شعيب كما يعني يبدو، يقال أن هذا الرجل الصالح الذي ذهب إليه هو شعيب عليه السلام. نعم. على اعتبار أنه في مدين، لكن موسى عليه السلام ما كانت عنده قضية شذوذ الخلقي، وما كانت عنده قضية السوق.
قضية. نعم.
وهي قضية أيضا أشغلت يوسف عليه السلام.
نعم.
الحفاظ على أرزاق الناس وعلى أقواتهم.
نعم.
شوف كل واحد عنده قضية. موسى عليه السلام قضيته سياسية بحتة، مواجهة الطاغية وإخراج قومه من إيش؟ من ظلمه، من ظلم هذا الطاغوت، إخراجهم من مصر. وهذه قضية كانت مكلفة وهائلة، كادت أن تكلفهم أرواحهم جميعا. ثم الخروج من لتأسيس دولة بالجهاد. شوف شوف القضية شلون اختلفت. وإذا نحن نجتمع في قاعدة الانطلاق اللي هو التوحيد والإيمان، ونختلف في القضية بحسب المكان. ولذلك تشوف أنت يعني هناك مثال واضح جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم والنجاشي رضي الله عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المدينة يعقد الرايات، يحملها بنفسه، يغزو قائدة أو يرسل السرايا والبعوث. هذه شوف هاي القضية، هاي اللي شغلتهم، هذا عملهم في مواجهة المشكلة الكبرى. الجهاد، جهاد بالكلمة والجهاد بالسيف. لكن شوف النجاشي لا جاهد لا بالكلمة ولا بالسيف. وفي الوقت نفسه وعاش في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن المكان والمجتمع هو الذي يحدد القضية،
وهو صاحب علم.
نجاشي نعم
عنده
علم من الكتاب
وعابد.
لكنه، وأنت سألت سؤال يعني في حلقة سابقة، أن القضايا تعتمد على القدرة. وقلت لك لا تكليف إلا بمستطاع، إلا بعلم واستطاعة. لأن النجاشي غير قادر مع أنه
ملك،
ملك ما كان قادر، ولأن عنده قضية هي الحفاظ على الثلة المؤمنة التي أوت إليه. هذا هو الهدف، إظهار الدعوة يتناقض مع هذا الهدف. لذلك الإسلام حكيم، لا يضيع أهدافه بما قد يسمى الآن. شوف الآن كم منا، أنا أتكلم عن يعني محيطنا، كم منا من ضيع قضيته في سبيل أشياء يسميها ثوابت، هو سوى ثوابت. هو 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 افترض ثابت من الثوابت، هو خلاه قال هذا ثابت، والله أنا السبع وأنا أبو زيد، والله أنا محافظ على شنو، محافظ على الثوابت.
أنا رجل صاحب مبدأ،
أنا صاحب مبدأ. شنو هذا، مجنون؟ مبدأك هذا ضيع عليك الأول والآخر. الإسلام مرد. الحفاظ على الثلة المؤمنة كان هو المقصود من بعث هؤلاء المهاجرين إلى النجاشي. النجاشي إذا أظهر دينه وأظهر دعوته سيفرط بهذا الهدف، ولذلك لم يجاهد النجاشي لا بالكلمة ولا بالسيف. وحينما مات صلى عليه النبي
عليه
صلى الله عليه وسلم.
نعم. إذا فضلت الدكتور، يعني ربما أخرج قليلا عن الموضوع حتى طرح القضايا أو التعامل مع القضايا يحتاج إلى فقه، أليس كذلك؟
أحسنت. نعم، من دون فقه تضيع علينا الأمور.
نعم،
أشوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. هذا ما معناه، معناه واحد يعطيك مال، يعطيك جوهرة تضعها في جيب مثقوب، معناها إنسان زرع لك زرعا حتى إذا حل أوان الحصاد أحرقه. يعني أنت حينما تخاصم على أشياء لا تستحق الخصومة، يعني أنت ضيعت الدين، بل حلقت الدين. فلا بد من الفقه، لا بد من تحديد الأهداف والمحافظة عليها. دائما الهدف الاستراتيجي أمامنا، ويكون عندنا فقه. ولذلك قيادات العمل ينبغي أن تكون ذات ميراث وذات تجربة وخبرة بعد العلم الشرعي، حتى نصل إلى الهدف، وحتى نحدد القضية الحقيقية بأهدافها البعيدة وبأهدافها الجزئية والمرحلية القريبة، وكيف نستطيع أن نزاوج بين الهدف المرحلي والهدف النهائي. أقول الأنبياء عليهم السلام اجتمعوا في التوحيد في قاعدة الانطلاق، واختلفوا في القضية في محورية المسار، وهذا ماذا يعني؟ يعني شيئا عظيما مهما، هو أن الواقع هو الذي يحدد القضية وليس الوحي. طبعا كلمة جريئة،
الوحي،
الوحي لا يحدد
القضية، لا يحدد القضية،
لا.
إذن فماذا يحدد؟
الوحي يحدد حل القضية، حل رسم الحل، قواعد الحل.
نعم، الواقع،
الواقع هو الأول
يحدد
القضية، الواقع هو الذي يحدد لك القضية، والوحي ينزل ليحل لك المشكلة.
نعم،
ولذلك القرآن لم يتنزل أولا ثم طبقناه ثانيا، لا، الواقع هو الأول والقرآن ينزل على الواقع وعلى الحوادث.
نعم،
علينا الآن نحن أن ننزل هذا القرآن العظيم على واقعنا، علينا أن نكون بصيرين بالواقع، ثم نكون فقهاء، فقهاء في القرآن والسنة، لننزل من صيدلية إن صح الكلام هذا الوحي على مرض الواقع.
نعم،
صيدلية فيها كل الأدوية، ولكن هل يأتي مجنون ليأخذ أول دواء مثلا أو هكذا من دون تحديد ليعطيه للمريض؟ كلا،
ما يناسب.
ولذلك رب العالمين ماذا يقول؟ يقول الذين يستمعون القول فيتبعون
أحسن،
أحسن. هو القول كله حسن، بمعنى أنهم ينزلون هذا القرآن على واقعهم بعد أن حددوا المشكلة. ولذلك الله تعالى لما أنزل التوراة جملة واحدة قال وأمر قومك يأخذوا بأحسنها.
نعم،
يعني أنا أنزلتها جملة واحدة، ولكن لا يعني هذا أن تؤخذ من دون فقه، وإنما عليكم وعلى قومك أن ينزلوا هذه التوراة وهذه الآيات منازلها من الواقع.
أيضا هذا يتعلق بالقرآن وفقه الأخذ من القرآن بما يتناسب مع القضية. من المنوب به هذا الأمر؟
أكيد أصحاب العلم.
نعم،
أصحاب العلم سواء كانوا أمراء أو كانوا علماء أو كانوا يعني مهما كانوا في مواقعهم، هم يحددون للناس ويهدونهم ويعلمونهم. لذلك أنا أقول، يعني أنا أفصل لأزيل بعض الشبهات من باب البيان والتعليم. أنا كثيرا ما يقال لي، يعني أنا مثلا كعراقي، أنا مشكلتي الأكبر في العراق، ونحن قلناها من 20 سنة،
نعم،
مشكلتنا الأكبر إيران والتشيع الفارسي، شيعة إيران وهم غالبية الشيعة إلا القلة اللي لا أثر لها، هذه مشكلتنا، مشكلة العراق التشيع.
نعم،
وقلناه من قبل الاحتلال، ومن الذي جاء بالمحتل؟ الشيعة جاءوا بالمحتل، والشيعة هم الذين ناصروا المحتل مع استثناءنا للقلة.
نعم،
والآن وقعت الكارثة على أهل السنة بالتقتيل والتشريد والتهجير والتهديد والتهميش والإقصاء والإزاحة والطعن والمطاردة. إذن المشكلة الكبرى وينها بالعراق؟ نعم، هناك مشاكل، أنا لا أقول هي هذه المشكلة الوحيدة، ولكن أنا أنظر إلى المشكلة الأكبر لأحدد قضيتي، ثم أضع بقية القضايا في ترتيبها من سلم الأولويات.
نعم،
أي عاقل يستطيع أن ينكر يعني هذا الكلام؟ هذا النظر في الواقع السابق يقول وجاء الواقع اللاحق ليثبت، ودعك من كلام السياسيين والمخدرين والمخذلين والإسلاميين الجدد العلمانيين اللي ما بينهم وبين العلمانيين فرق
أكثر
إلا بالاسم. مع احترامنا للي ثابتين على خطهم.
نعم.
واحتفاظنا بالاستثناء. هذه هي المشكلة. كثير من كثيرا ما سمعت من يقول لي يا أخي يعني هو يعني هي بس الشيعة مشكلة، بس التشيع مشكلة، هناك مشاكل كثيرة. هذا ينسى شيئا مهما.
نعم.
شيئا اسمه محورية القضية.
بمعنى أنه من الممكن أن تكون هناك قضية وبجوار هذه القضية قضايا أخرى فرعية.
نعم.
إذن ساعتها لا نستطيع أن نقول إنها قضية واحدة، بل هي
لا
قضايا.
لا لا، قضية واحدة. هي قضية واحدة.
كيف نحددها؟
حينما نستحضر قاعدة محورية القضية.
نعم، يعني السؤال الآن في ظل تعدد القضايا، أيها المحوري وأيها الثانوي؟
الأكبر والأخطر هو المحوري.
ثم
بقية القضايا تدور حول المحور.
نعم.
أنت تعلم، هل تعلم أن القضايا لا يمكن أن تحل على الورق، لا بد أن تحل على الأرض؟ محورية القضية حينما نستحضر المشكلة الأكبر نقضي على مشكلتين، المشكلة العلمية والمشكلة الواقعية.
نعم.
يعني راح أفصل شوية قليلا. الله تعالى ذكر عن الأمم التي قبلنا، قال فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. قطعوا الدين زبر، قطع.
نعم.
هذول ما عايشين واقع، هذول أخذوا الدين أخذ علمي. وقال فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. لما نقطع الدين وننسى شيء ونأخذ شيء راح نتعادى فيما بيننا.
نعم.
محورية القضية ما تخلينا ننسى شيء ونأخذ شيء. ليش؟ شوف أنت، يعني هؤلاء الذين يعني المهاجرين والأنصار.
نعم.
لما جاء اليهود وفرق بينهم، واحد قال يا للأنصار واحد قال يا للمهاجرين، ثم أرادوا أن يحتربوا. الله لما نزل آيات في سورة آل عمران ماذا قال في وسطها؟ يريد أن يعطي حلا واقعيا.
نعم.
لم يكتفي بالموعظة، لم يكتفي بالموعظة العلمية، وإنما قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بل قال إن الخيرية قائمة في هذه.
نعم.
كنتم خير أمة
أخرجت للناس،
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف
وتنهون عن المنكر.
تؤمن بالله. فحينما تكون الأمة مشغولة بقضية محورية راح تنشغل عن القضايا والمشاكل.
نعم.
اللي ما لها معنى.
نعم.
لما جاء الصحابة وسألوا عن الهلال أو البدر، يعني كيف هذا القمر يبدو هلالا ثم يكبر ثم يصير بدرا ثم يصغر؟
نعم.
شلون؟ رب العالمين ما جاوبهم، ما جاء. قال هي مواقيت للناس والحج، لكن ايش قال وراها؟ قال وقاتلوا في سبيل الله.
نعم.
ايش لك انت في السالفه هاي اللي فوق عقلك؟ ليش نشغل بقضايا علميه مجرده؟ المجتمع الاسلامي هو مجتمع عملي.
نعم.
قال عندك قضيه القتال، اللي ينشغل بالقتال والجهاد، اللي ينشغل بقضيه ورساله ما عنده مجال يبدي يختلف. فمحوريه القضيه تشغلك عن المشاكل الواقعيه وتشغلك عن المشاكل الفكريه العلميه المجرده. حينما تضع القضية الكبرى في محور اهتمامك، شوف يعني كيف يتبخر هذا الاعتراض. يقول لك أنت بس مركز على التشيع، هناك قضايا كثيرة. أقول لا، أنا ما مركز، أنا مسيرة حياتي ما مركز عليها، هو ارجعوا إلى الكتب وارجعوا إلى المحاضرات وإلى الخطب، أنا ما تركت شيئا قاله الآخرون إلا قلته وزدت عليه ونوعت أكثر ودخلت ميادين ما دخلها غيرنا.
نعم.
وين إذن أنا ما حاصر نفسي؟ الفرق أنه أنا أمشي على محور. راح أقول لك فتشي حقيقة، يعني كيف أن محورية القضية تجمع كل القضايا وتعطي كل قضية استحقاقها، وكيف أن التفريط في محورية القضية يفكك القضايا ويفكك المجتمع.
نعم.
ويضيع كل القضايا الأخرى وتصبح غير ذات قيمة ولا حياة فيها. شوف مثلا الذي يجعل التوحيد والعقيدة غايته، يقول احنا مشغولين بالتوحيد والعقيدة.
نعم.
احنا نقول له، نقول له احنا اصلا لا، احنا كمسلمين لا قضية لنا غير قائمة على التوحيد. احنا مو قلنا القضية نعم. تبدأ بقاعدة الانطلاق اللي هو التوحيد. هسه ايش اصبح التوحيد هنا؟
المحور،
اساس المحور.
نعم.
ولكن صار توحيد متحرك.
نعم.
اذا احنا هذه اصبحت يعني من ضمن اهتمامنا. اللي مهتم بالتزكية القلبية ومهتم بالعبادات والأخلاق راح نقول له إن هذا هو لب التوحيد وعماد العقيدة اللي هي ضمن عملنا.
نعم.
ضمن اهتمامنا. ونحن لا نرضى لأنفسنا أن لا نكون على خلق ولا وأن لا نكون على عبادة، ما نرضى. ولا نرضى لمن هو غير على غير هذا أن يكون معنا.
نعم.
طيب إذن أصبحت التزكية
هي القضية،
ضمن القضية.
نعم.
طيب هناك من يقول الجهاد والدعوة، نقول له هو أكو جهاد ودعوة بلا قضية؟ الجهاد والدعوة بلا قضية ما ألا معنى.
نعم.
أنت شوف شوف نصار الاحتلال عندنا، كثير من الناس منشغلين بالدعوة العامة.
نعم.
احنا نقول لهم لا، الدعوة لازم تحدد لك هدف فيها. شنو دعوة؟ دعوة إلى إيش؟ النصارى المحتل قالوا والله احنا نريد ندعو، خلي ندعو المحتل حقيقة، وتعاملت مع ناس بهذا اللي.
نعم.
وبدأوا يطبعون كتب حتى يدعون المحتل. شوف هذا الهروب من القضية. نقول لهم احنا نجاهد المحتل وندعوه.
نعم.
مو نقعد نعطل الجهاد والله احنا جاي ندعو. الدعوة والجهاد لا يمكن أن تقوم قضية بلا دعوة ولا جهاد ولا انذار. إذن الدعوة والجهاد صار ضمن القضية.
نعم.
طيب بعض الناس يقول لك والله احنا نريد نوحد المجتمع ونريد نحافظ على المجتمع وما يتفرق. نقول له إذا تريد تحافظ على المجتمع وتريد تجمع الناس تريد تحشدهم، لا يجمعهم مثل القضية، وهذا هو دين الله. الله تعالى حينما يريد أن يعالج الفرقة، إيش الفرقة العلمية عالجها بيش؟ لما سألوا عن الأهل عالجها بيش؟ بالجهاد.
نعم.
والفرقة الاجتماعية العملية بيش عالجها؟ عالجها بالجهاد. ولتكن منكم أمة يدعون، هذا كله جهاد.
نعم.
لأن الجهاد بالنسبة لنا يبدأ بالقلب ثم الكلمة ثم ينتهي بالقتال، هذا كله جهاد.
نعم.
ثم نقول لا يمكن أن نجمع أهل الحق إلا على القضية. اللي ما عنده قضية راح يفرق الناس.
نعم.
شوف احنا إذن احنا أول الناس وإحنا أعلى الناس درجة في جمع الناس. إذن قضيتنا كمحور جمعت كل القضايا. ثم تعال أعطيك يعني أمثلة أخرى. قضيتنا ما تنجح من دون وعي بالسياسة ومن دون وعي بالواقع، الواقع المحدود القريب والواقع على امتداد العالم. قضيتنا ما تنجح إذا ما يكون عندنا علم عميق بالنفس البشرية، سواء نفس فرد أو النفس الجمعية للمجتمع. وذلك لازم يكون عندنا علم بالنفس، يكون عندنا معرفة بعلم النفس وعلم الاجتماع. علينا أن نعرف سنن التغيير الكونية. وهذه داخلة أيضا في علم الاجتماع. قضيتنا ما تنجح من دون علم بالكتاب والسنة والسيرة والتاريخ والجغرافيا واللغة والعقائد والفرق. قضيتنا ما تنجح من دون أن نتعرف على الدسائس والمؤامرات وعلاقة الفرس باليهود وعلاقة الفرس واليهود بالصليبية.
نعم.
قضيتنا ما يحملها إلا وطني غيور. قضيتنا ما يحملها إلا عروبي. والعروبة ليست حكرا على العرب، كل المسلمين يحبون العرب، والشعوبي اللي ما يحب العرب عنده نقص في دينه وعنده خصلة من خصل النفاق. والعرب مادة الإسلام.
نعم.
والعروبة هي لغة القرآن، العربية لغة القرآن. فبأي شيء سبقنا الآخرون؟ ما من مسألة، ما من علم، ما من ثم أن قضيتنا إن لم نهتم بكل مشاكل المجتمع ما راح تنجح. يعني إذا هناك قضية أقل من هذه نحن نهتم بها، لماذا؟ لأن المجتمع منا وفينا لابد أن نحل مشاكله. إذن هل فرطنا بقضية من القضايا؟
بهذا الشكل لم نفرط. هناك مجموعة من القواعد التي أوردتموها لعلنا نقف عندها جميعا في حلقاتنا القادمة بتفصيل أكبر بإذن الله تعالى، ولعلنا نطرح سؤالا جديدا أيضا. إذن يعني إذا كانت العبادة تأتي في أول الأولويات، فالدعوة إلى العبادة أم إلى تبني القضية، وكيف يمكن أن نوفق بين الأمرين معا؟ هذا هو موضوعنا في حلقاتنا القادمة بإذن الله تعالى.
بإذن الله.
شكر الله لكم وبارك الله فيكم، وشكر الله لكم إخواني في كل مكان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
رحاب الوحي والقرآن سن العالمين وتآخينا فكن